بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط صحة الإجارة أن يكون العوزان معلومين، بمعنى أن المنفعة لا بد أن تكون معلومة، وكذلك الأجرة التي تقع بإزاء المنفعة. فإذا كان أحدهما أو كلاهما مجهولا بطلت الإجارة. هذا الحكم الظاهر أنه متفق عليه بين الفقهاء، كما هو الحال في مثل البيع، وأنهم اعتبروا أن يكون العوز والمعوز معلومين، فلا يصح بيع المجهول ولا بيع معلوم بمجهول. واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار عليه السلام وبالنبوي الذي رواه الشهيد قدس الله نفسه أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرار أهم من البيع وغير البيع. أما الثاني فلم يثبت، وإن نقله الشهيد قدس الله نفسه إلا أنه لم يوجد في أي كتاب من كتبنا أو من كتب العامة على ما قالوا، ونحن إذا فحصنا مقدار ما فلم نجد. فلا أساس لهذه المرسلة، ولا يحتمل أن يكون فتوى الفقهاء وفتوى المشهور مبنية على هذا المرسل الذي لم يوجد. وأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار فهما وإن روي بعدة طرق، رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بأسانيده، إلا أن جميع هذه الأسانيد ضعيفة، وليس شيء منها بمعتبر في أسنادها عدة من الزعاف. فهذه الرواية إذن لا يمكن أن يكون مستندا لهذا الحكم. فإن بنينا على انجبار الخبر الضعيف بالشهرة يمكن القول بذلك في البيع الخاصة، إلا أن يدعى بالقطع بعدم خصوصية البيع وأن المراد مطلق المعاملة. ولا يبعد أن يقال إن أساس المعاملة العقلائية على تبديل مال بمال، أما في العين كما في البيع، أو في المنفعة كما في الإجارة. الظاهر أن بناء العقلاء إنما هو التبديل مع حفظ المالية في المال، ومن هنا بنينا على أنه إذا كان أحدهما مغمونا يثبت له الخيار، باعتبار أن بناء العقلاء على حفظ أموالهم، يعني حفظ المالية فيما ينتقل إليه، فكأنه شرط زمني. فالمعاملة على المجهول الذي يكون فيه غرر، كما إذا باع جسما خارجيا أسفر ولم يعلم أنه ذهب أو غير ذهب، لا يكون هذا من المعاملات العقلائية، والعقلاء لا يقدمون على مثل هذه المعاملة بعد بنائهم على حفظ المالية في المبيع أو في الثمن أو في غير ذلك من المعاملات كالإجارة ونحوها. فإذن ما دل على نفوذ المعاملات مثل قوله سبحانه أوفوا بالعقود أو أهل الله البيع لأنه يكون منصرفا عن مثل هذه المعاملات، وكيف كان فالاتفاق المتيقن ولم يخالف فيه أحد فيما نعلم يكفي في ثبوت هذا الشرط، ويؤكد ذلك بما ورد في البيع من اعتبار الكيل في المكين في المكيل والوزن في الموزون بعد دعوى أنه لا خصوصية لهما بل باعتبار المعلومية وأن لا يكون هنا غرر. فإن تم هذا والظاهر أنه تام والاتفاق حاصل فلا فرق بين البيع والإجارة في ذلك. الإجارة أيضا مبنية على هذا المعنى، يعني مبادلة مال بمال، غاية الأمر أن أحد الطرفين منفعة، وقد يكون كلا الطرفين منفعة، فبهذا يفترق عن البيع. وأما أن النظر إلى حفظ المالية والتبديل في المال أن يكون هذا لآخر وما لآخر يكون لهذا لا فرق بين الإجارة والبيع، ويمكن الاستدلال على ذلك في خصوص الإجارة بما رواه أبو الربيع الشامي. يسأل الإمام عليه السلام عن ذلك، روى أبو الربيع الشامي يسأل الإمام عليه السلام عن الوجه الذي مضمون الرواية، عن الوجه الذي يكون قبالة الأرض فيها حلالا، فقال عليه السلام أن يكون بشيء معلوم إلى سنين معلومة أو معدودة ما يقرب من هذا المعنى. اعتبر سلام الله عليه في هذه الرواية أمرين، أحدهما أن يكون الأجرة معلومة والثاني أن تكون السنين معلومة. الظاهر أن دلالة هذه الرواية وإن كان المذكور فيه عنوان القبالة لكن ذكر أجرة معلومة ثمن معلوم ذكره واضح الدلالة على أنه إجارة، فيوجر الأرض إلى شخص آخر ويسأل الإمام عليه السلام عن كيفيته إليته، فيبين الإمام عليه السلام أنه لا بد فيه من أن تكون الأجرة معلومة أو بلفظ آخر وأن تكون السنين أيضا معلومة. فمقتضى هذه الرواية اعتبار العلم بكل منهما أي من الأجرة والمنفعة. إنما الكلام في سند هذه الرواية، الرواية بحسب السند معتبرة، فقط أن الراوي الأخير هو أبو الربيع الشامي وهذا لم يذكر في كتب الرجال، فلأجل ذلك ربما يتوقف في اعتباره وصحته باعتبار أنه لم يمدح ولم يوثق. ولكن أبا الربيع بهذا العنوان روى عنه الصومالي أبو حمزة الصومالي وروى عن أبي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه في تفسير علي بن إبراهيم، وقد تقدم أن من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم يحكم بصحته بمقتضى شهادته أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا عن ثقة المتصل، يعني السلسلة المتصلة بالمعصومين سلام الله عليهم. المذكور في هذه الرواية أبو الربيع، ولم يقيد بأبي الربيع الشامي، فقد يحتمل أن يكون هذا شخصا آخر غير أبي الربيع الشامي، ولكن هذا يندفع بأنه لم يذكر في الروايات، والله العليم فيما نعلم في جميع الكتب الأربعة لم يذكر غير أبي الربيع الشامي، يعني ليس أحد معروفا بهذه الكنية إلا أبي الربيع الشامي هو المعروف أبي الربيع، وليس هنا شخص آخر، وهذا الذي هو معروف وله روايات كثيرة ومذكور وله كتاب ذكره النجاشي قدس الله نفسه وغير النجاشي، المعروف بأبي الربيع هو هذا، ولم يوجد مكنن بهذه الكناية، يعني يذكر بكنايته بعنوان أبي الربيع غير هذا الرجل إلا في مورد واحد، فروى في كتاب الكافي عن أبي الربيع القزاز، فإن كان أبو الربيع القزاز هو هذا الرجل فلا كلام، يمكن أن يكون أبو الربيع الشامي كان قزازا، ولو فرضنا أنه غيره فهو رجل مجهول وغير معروف، ولا شك في أن أبو الربيع ينصرف إلى من هو المعروف الذي له كتاب وله روايات كثيرة. ومما يؤكد هذا أن أبا الربيع هو أبا الربيع الشامي واللفظ ينصرف إليه، الذي يؤكده ويدل عليه أن الشيخ السدوم قدس الله نفسه ذكر في المشيخة طريقه إلى أبا الربيع الشامي، وطريقه صحيح، ذكر طريقه إليه، وفي كتابه في عدة موارد لا في مولد واحد يروي بعنوان أبي الربيع من دون أن يقيده بالشامي، يقول قال أبي الربيع، روي عن أبي الربيع. في هذا المورد في كتاب الإجارة في ثلاثة موارد بهذا العنوان، كل واحد بعد الآخر، روي عن أبي الربيع، روي عن أبي الربيع، قال أبي الربيع، لم يقيده بأبي الربيع الشامي، فهذا دليل واضح على أن أبا الربيع ينصرف إلى أبي الربيع، إلى أبي الربيع الشامي، إذن تثبت وثاقة هذا الرجل من جهة بروده في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، فيحكم بصحته ويكون دالا على اعتبار المعلومية في الأجرة وفي المنفعة. وكيف كان فالمسألة مما لا إشكال فيها، نعم المقدار الثابت من هذه الرواية ومما هو متفق عليه هو ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن يكون على نهر يرتفع الغرر، وهذا يختلف باختلاف الموارد، ففي كثير من الموارد يرتفع الغرر بالمشاهدة، وفي بعض الموارد لا يرتفع الغرر بذلك، كما إذا كانت الأجرة ذهبا مثلا، والذهب قيمته غالية لا محالة، فبالمشاهدة لا يمكن معرفة وزن الذهب وأنه أي مقدار، فيكون الثمن فيتكون الأجرة مجهولة لا محالة، فإذا قال أجرتك الدار بهذا الموجود من الذهب لا يصدق أن الأجرة معلومة، بل الأجرة مجهولة، لأنه لا يعلم أن هذا الذهب أي مقدار، هل هو مثقال أو مثقالان، وتختلف القيمة بذلك لا محالة، ولا سيما في زماننا هذا. فالعبرة وصدق المعلومية أن يكون معلوما وأن يرتفع الغرر بذلك، وأما الزائد على هذا مثل اعتبار الكيل كما كان معتبرا في البيع بدليل خاص في الإجارة غير معلوم إذا كان بحيث يرتفع به الغرض لا يعتبر أن يعرف مقدار كيله، بل بمشاهدته الخارجية إذا لم يكن بمقدار يوجب الغرر يعني على احتمال الزائد والناقص فالظاهر أنه يجوز الإجارة بذلك، وإن لم يعلم وزنه أو لم يعلم كيله في مال إذا لم يوجب غررا كما في مثال الذهب الذي يوجب الغرر. ثم إن هنا جملة من الروايات قد يستدل بها على جواز الإجارة من غير علم، يعني لا يعتبر العلم بالعوزين، فيستدل بعدة من الروايات، منها الروايات الواردة في مسألة قبالة الأرض بخراجها. يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض، مضمون الروايات بخراجها، وربما يزيد وربما ينقص وربما يكون أقل وربما يكون أكثر، فقال عليه السلام لا بأس. فيستفاد من هذه الروايات أنه لا تعتبر المعلومية في الأجرة، بل يصح أن تكون الأجرة قابلا للزيادة والنقيصة بمقتضى هذه الروايات. ولكن هذه الروايات على طائفتين، طائفة من هذه الروايات واردة في تقبل الأرض بإزاء شيء معين، والمذكور في الرواية مئتي درهم ظاهرا أو مئتي دينار، الظاهر درهم. يتقبل الأرض بمئتي درهم أو بمئتي دينار، ويشترط على المتقبل أن يؤدي خراجها، ربما زاد وربما نقص، فقال عليه السلام لا بأس. أما هذه الطائفة فهي خارجة عن محل كلامنا، فلأن المراد بالقبالة هنا وإن كان هي الإيجار بقرينة مئتي درهم أو مئتي دينار، إلا أن جعل الخراج على المستأجر إنما هو من باب الشرط لا من باب أنه هو الأجر الخراج، بل آجره الأرض بمئتي درهم أو بمئتي دينار وشرط عليه أن يكون الخراج عليه قد يزيد وقد ينقص كما في زماننا هذا. يوجر الدار إلى المستأجر ويشترط أن تكون الضريبة عليه على المستأجر، ربما تكون الضريبة زائدة وربما تكون قليلة. أما هذه الروايات خارجة عن محل الكلام، اشتراط الضريبة اشتراط الخراج على المستأجر من باب الشرط، فإذا كان للضريبة حد محدود خارجا غالبا ربما يزيد ربما ينقص لا يوجب هذا بطلان المعاملة بلا إشكال، فإن الأجرة معلومة وهذا شرط وله حد متعارف قد يزيد وقد ينقص، هذا لا يوجب الغرر. الطائفة الثانية من الروايات ليس فيها عنوان الأجرة، بل يعطي الأرض ويقول هذه الأرض لك إلى سنتين أو ثلاث أو أكثر كلها وأد خراجها، فقال عليه السلام لا بأس. وهي عدة روايات، هذه الروايات أيضا خارجة عن محل الكلام باعتبار أنه لم يفرض فيها الإجارة أصلا، وإنما هي إباحة خارجية إباحة مشروطة بعد الخراج. يعطيه الأرض ويقول كلها، أي شيء كان لمنفعة هذه الأرض فالمنفعة لك، ولكن يشترط عليه أنه يؤدي خراجها فقال الإمام عليه السلام لا بأس يسأل أنه ربما يفضل منه شيء، فهل يجوز لي السائل يسأل ذلك يكون لي؟ قال عليه السلام لا بأس. وفي بعض هذه الروايات التي اشتملت على الإماهة المشروطة علل أو بغير تعليل، قال عليه السلام أليس إن شاء أخذ، أو هو الإمام عليه السلام يقول وله إن شاء أخذ هذه الأرض التي سلمها إلى غيره، إلى غيره إذا أراد أن يأخذها يأخذها، يعني ليست هناك معاملة لازمة، إنما هي إباحة صرفة ومشروطة هذه الإباحة بأداء الخراج، هذه أيضا خارجة عن محل الكلام، فليس في هذه الروايات دلالة على جواز كون الأجرة مجهولة. وهناك رواية رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه ورواها الكشي في رجاله صاحب المسائل، روا كلتا الروايتين لكن في بابين مضمونهما واحد. يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يوجر أرزه من الغير، يوجر الأرز على أن يعطي لها النصف أو الربع أو الثلث، فقال عليه السلام لا بأس. أيضا يستدل بهذه الرواية على أن الجهل، على أن الجهل بالأجرة لا يزر بصحة الإجارة، لأنه لا يعلم أن النصف أي مقدار، نصف الحاصل أو ربع الحاصل أو ثلث الحاصل، أمر بيد الله سبحانه. ومع فرض أنه مجهول حكم الإمام عليه السلام بصحته فقال لا بأس، فتدل الرواية على جواز أن تكون الأرض لا أن تكون الأجرة مجهولة. ولكن هذه الرواية على ما رواه في الكافي وعلى ما رواه الكشي قدس الله أسرارهما في سنده أبو نجيح، وهذا لم يذكر في كتب الرجال، مجهول أبو نجيح من هو غير مذكور في كتب الرجال. فإذن الرواية ساقطة ولا يمكن الاستدلال بها على شيء باعتبار عدم ثبوت وثاقة الراوي. ومع قطع النظر عن ذلك الدلالة أيضا قاصرة، فإن المذكور في الرواية وإن كان هو لفظ الإجارة ولكن من المقطوع به أن المراد به عنوان المزارعة، فإن الإجارة لابد أن يكون بما يملكه المستأجر فيملكه المجير. الشيء المعدوم كيف يملكه؟ كيف تكون الأجرة معدومة حال الإجارة؟ آجرتك هذه الأرض على أن تزرعها ويكون لي الثلث أو النصف أو الربع من الحاصل، كيف يمكن أن يكون هذا إجارة؟ يملك المستأجر صاحب الأرض وهو المجير يملكه أي شيء؟ يملكه أمرا معدوما قد يكون وقد لا يكون، هذا لا ينطبق على الإجارة قطعا. المراد بالإجارة والمزارعة، ويطلق في غير هذه الرواية من الروايات تطلق الإجارة على المزارعة للمشابهة بينهما في أن العامل بأن العامل تكون الأرض بيده ويكون مسلطا عليها على الأرض فيفعل فيها ما يشاء. فالمراد به هو المزارعة ولا شك في صحة ذلك، أصل المزارعة مبني على ذلك، يعني المالك يعطي الأرض والعامل يعمل فيها فيكون الحاصل بينهما على النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك. هذا أجنبي عن باب الإجارة، فليست هناك أي رواية تدل على جواز الجهالة، بل معتبرة أبي الربيع الشامي تدل على الاعتبار ذلك، لابد أن تكون المنفعة معلومة، كذلك لابد أن تكون الأجرة معلومة. فعلى هذا كما ذكر الماتن قدس الله نفسه، لو آجر شيئا هيمانا مثلا مجهولا غير معلوم، أو كانت الأجرة مجهولة وغير معلومة، كانت الإجارة باطلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في المنفعة أن تكون مقدورة التسليم، فإذا كانت المنفعة غير مقدورة التسليم كانت الإجارة باطلة. هذا الشرط ذكروه في باب البيع ولا إشكال في اعتباره، وقد دلت على ذلك الرواية أيضاً مع قصد النظر عن الوجوه التي استدل بها على اعتبار ذلك في البيع. وأما في الإجارة فاعتبار ذلك أوزه ولو لم نعتبر ذلك في البيع فرضاً، وذلك لأن المنفعة غير قابلة البقاء، شيئا فشيئا ينعدم إما بالاستيفاء أو ينعدم بنفسه فيتلف، غير قابل أن يكون باقيا بمرور الزمان المنفعة وتلك الجهة التي كانت مملوكة للمالك ويريد أن يملكها لشخص آخر ليست أمرا قابلا للبقاء، بل هو ينعدم شيئا فشيئا بالتدريج ينصرف، مثل نفس الزمان بانصرام الزمان هو أيضا ينصرم وينعدم. فإذا فرضنا أن العمل عمل شخص الإنسان، يعني يوجد نفسه لشخص أن يعمل هذا العمل وهو غير قادر على ذلك، يوجد نفسه لأن يخيط ثوبه وهو لا يتمكن من الخياطة، يوجد نفسه لأن يصلي نيابة عن الغيب وهو غير قادر على ذلك، لا يتمكن من القيام أصلا، مستجر مريض إلى غير ذلك. كل مورد لا يتمكن العامل من تسليم عمله ومن العمل خارجا، متى كان هذا مالكا لذلك حتى يملكه؟ العقلاء لا يعتبرون له ملكا حتى يملكه لآخر، هو في نفسه غير قادر على هذا العمل، فكيف يملكه لشخص آخر؟ وهكذا بالنسبة إلى أمواله، فلو فرضنا أن عبده قد شرد، أو أن حيوانا فرسه مثلا شرد، ومتعذر الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه ولا يقدر على تسليمه، آنا فآنا يفوت هذه المنفعة وتنعدم، كيف يكون هو مالكا لهذه المنفعة التي هي تتلف بنفسها حتى يملكها لشخص آخر؟ العقلاء لا يعتبرون هذه المنفعة التي هي غير قابلة للاستيفاء في الخارج وغير ممكن الانتفاع بهذه العين في الخارج، لا يعتبرون الملكية لهذه المنفعة، فكيف يملك هذه المنفعة لشخص آخر؟ فبالنسبة إلى ما كان متعذر التسليم، عنوان التمليك لا يصدق، الذي كان معتبرا في مفهوم الإجارة لأنه غير مالك أن يملكه، ويملك أي شيء، الشيء الذي هو لا يملكه، فكيف يملكه لغيره؟ وهل يصح ذلك في موارد الشك؟ لا ندري أنه يتمكن من التسليم أو لا يتمكن من التسليم، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.